منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزيرا خارجية إيران والكويت يؤكدان على توطيد العلاقات والحوار الإقليمي. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعلن الحرية الكاملة لقواته للتحرك بعد عملية تل أبيب. فصائل وحركات المقاومة الفلسطينية تبارك العملية في تل أبيب وتعتبرها ردا مشروعا على جرائم الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح على توطيد العلاقة الثنائية وتنمية الحوار الإقليمي. وأعرب حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح عن استعداد طهران لتوطيد العلاقات مع الكويت وتنمية الحوار والتعاون العملي الإقليمي، وتعتبره بأنه يصب في صالح الأمن والتقدم والتنمية الإقليمية. وأشار أمير عبداللهيان إلى وقف إطلاق النار في اليمن، معربا عن ترحيب طهران بذلك وتأكيدها على ضرورة رفع الحصار بالكامل وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين الصائمين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة التي وضعتها قوات الاحتلال أمام المصلين بسبب عملية ليلة أمس. ومنعت قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة آلاف الفلسطينيين من العبور رغم تجاوز أعمارهم 50 عاما، رغم إعلان الاحتلال مسبقا بالسماح لهم بالوصول إلى الأقصى. وأفاد فلسطينيون أن قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على حاجز قلنديا، فيما نشرت آلاف الجنود في القدس المحتلة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك طيلة شهر رمضان. استشهد منفذ عملية تل أبيب فجر اليوم بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تحصنه في البلدة القديمة بالقرب من مسجد في مدينة يافا المحتلة. هذا وأكدت مصادر إعلامية أن منفذ عملية تل أبيب هو الشهيد رعد فتحي حازم من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ولقي 3 مستوطنين صهاينة مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينها خطيرة مساء الخميس بعملية إطلاق نار بطولية نفذها الشهيد رعد فتحي داخل مطعم في شارع ديزنكوف في تل أبيب قبل أن ينجح في الانسحاب من المكان. وأعلن مستشفى إخلوف التابع للاحتلال في حصيلة أولية عن قتيلتين في صفوف المستوطنين، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بينهم 4 حالتهم حرجة جراء عملية إطلاق النار. تفاصيل أوفى حول عملية تل أبيب في التقرير التالي.
تطورت من ناحية الشكل والمكان والأهداف والتكتيك. إنها العمليات الفلسطينية في قلب كيان الاحتلال. شاب فلسطيني وسط مدينة تل أبيب ينفذ عملية ويتوارى عن الأنظار لعدة ساعات ويربك الاحتلال وقوى الأمن الإسرائيلية قبل أن يستشهد، تاركا الأمن الإسرائيلي في حيرة والسياسيين الإسرائيليين كل يوجه الاتهام للآخر. منذ الساعات الأولى لعملية ديزنغو خرج أعضاء حكومة بنت يلوحون بمحاربة الفلسطينيين بشتى الطرق ويهددونهم. بسوء المصير. تهديدات يدركون أنها لن تمنع فلسطيني من تنفيذ ما خطر في قلبه وأيده به العقل في لحظة.
هذه العملية أثبتت أن إسرائيل مفلسة جدا على فكرة، مفلسة أمنيا، أنه لا ولا أي حملة أمنية استطاعت إسرائيل فيها أن تنجح فيها أو تحصد نتائج سياسية، بمعنى خضوع شعب فلسطيني أو أنه دخول إسرائيل في تسوية. هذه المسألة ثبت بطلانها.
وعلى الرغم من أن المستوى الرسمي الفلسطيني أدان العملية مجبرا كما يرى البعض لا مخيرا، إلا أن الشارع الفلسطيني وفصائل كان لهم رأي آخر في عملية ديزنغوف وما قبلها، بأن هذه العمليات تثبت للاحتلال أن عدوانه لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وأن الفلسطينيين لا يمكن تجاهلهم حتى ولو طبع الاحتلال مع العرب كافة، لأن القضية الفلسطينية هي المحور التي تدور حولها كافة قضايا العرب والمسلمين. تستطيع تل أبيب أن تفرض عضلات خلال الأيام المتعامل مع الفلسطيني، لكن ذلك لن يغير مشهد المقاوم المنفرد الذي يسير في شوارع تل أبيب. أقل ما يمكن أن يقال بعملية ديزنغوف والعمليات الثلاث التي سبقتها بأنها أعادت فرض الفلسطينيين بالقوة على طاولة الكيان الإسرائيلي والعرب الذين عملوا لتجاهلهم وتجاهل قضيتهم.
أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت أنه أعطى قوة الأمن الحرية الكاملة للتحرك من أجل القضاء على ما أسماه الإرهاب. وقال بنت في مؤتمر صحفي إنه يعطي جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وجميع القوى الأمنية الحرية الكاملة للتحرك للقضاء على الإرهاب حسب زعمه، مضيفا أن هذه الحرب لن يكون لها حدود. وجاءت هذه التصريحات بعد عملية بطولية نفذها فلسطيني وسط مدينة تل أبيب وأسفرت عن سقوط 3 قتلى وجرح نحو 20 آخرين، إصابات بعضهم خطيرة. باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية التي وقعت وسط تل أبيب وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين، معتبرة ذلك ردا طبيعيا ومشروعا على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه والقدس والمسجد الأقصى. وقالت حركة حماس في بيان لها إن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار إرهاب الاحتلال وجرائمه ومحاولات تهويده للقدس، فيما باركت كل من حركة الجهاد الإسلامي وحركة المجاهدين العملية الفدائية النوعية. وفي السياق ذاته خرجت في الضفة الغربية وقطاع غزة مسيرات ابتهاجا بعملية تل أبيب. نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فعالية جمعة إسناد جنين، حيث انطلقت المسيرات من مساجد قطاع غزة انتصارا لنداء الدم في الضفة الباسلة ودعما للمقاومة وكتائبها واحتفالا بعملية تل أبيب. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح إن العمليات ستستمر ما دام الاحتلال يواصل جرائمه ضد أبناء شعبنا، فيما أكد عضو في حركة الجهاد الإسلامي خميس الهيثم أن الوقفة تؤكد من جديد أن الشعب الفلسطيني شعب حي لا يمكن له أن ينكسر جراء ضربات المحتل المجرم، ومقاومة الاحتلال ستمتد حتى تطال كل أرضنا الفلسطينية بإذن الله تعالى. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
بقلوب صادقة وحناجر غاضبة حلقت هذه الكلمات من غزة المحاصرة إلى مخيم جنين، حيث خرجت جماهير حركة الجهاد الإسلامي من 35 مسجدا على امتداد قطاع غزة في مسيرات متفرقة أطلقت عليها جمعة إسناد جنين.
العمليات ستستمر ما دام هذا الاحتلال يواصل هذه الجرائم ضد أبناء شعبنا، وأننا نقول دائما أننا استطعنا أن نوحد الجبهات. قطاع غزة لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال ضد أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس أو حتى في 48.
حركة الجهاد الإسلامي اليوم بهذه الوقفة تؤكد من جديد أن شعبنا الفلسطيني شعب حي لا يمكن له أن ينكسر جراء ضربات المحتل المجرم. هذه المقاومة مقاومة الاحتلال ستمتد حتى تطال كل بإذن الله تعالى أرضنا الفلسطينية.
غزة التي تعيش ذكرى معركة سيف القدس جددت البيعة للأرض الفلسطينية، حيث أكدت حركة الجهاد الإسلامي على أن السلاح سيبقى مشرعا كالطوفان في وجه الاحتلال.
ما قام به من فعل عظيم هذا المقاتل الفلسطيني رعد حازم أراد أن يقول للعالم، كل العالم، بأن كل السدود وكل الحدود لن تقف أمام الفلسطيني المقاوم، ويقول من خلال دمه الطاهر لكل المطبعين بأنكم لن تحموا أنفسكم بالكيان الصهيوني لأنه أوهن من بيت العنكبوت.
ثورة أهلنا في جنين مستمرة ومقاومتنا أيضا مستمرة في قطاع غزة وفي كل المدن المحتلة. رسالتنا اليوم أن الشعب الفلسطيني شعب يريد الحياة، شعب صاحب حق، وأن المقاومة حاضرة وموجودة في كل زمان ومكان.
المقاومون في فتح وحماس والجهاد وكافة الفصائل تلتحم الآن في خندق واحد أكدت فيه من خلال عملياتها أن المقاومة المسلحة وحدها طريق التحرير.
من غزة إلى جنين رسم المناضلون طريق عزتهم برعد زلزل كيان الاحتلال وسقط على رؤوسهم كحد السيف. فالوحدة التي فشل فيها السياسيون حققتها بنادق المقاومة.
أعلنت مصادر عراقية تعرض قاعدة عين الأسد لهجوم مزدوج بالصاروخين وطائرتين مسيرتين، وأضافت المصادر أن المنظومة الدفاعية في القاعدة قامت بإبعاد الصواريخ والمسيرات إلى محيط القاعدة. وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابة بشرية أو أضرار حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية. نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
وصلت طائرة مسيرة إلى قاعدة عين الأسد الجوية التي تتواجد بها قوات أمريكية غرب العراق، وتم إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية الأمريكية. وكان مسؤول في قاعدة عين الأسد أعلن اليوم إحباط هجوم على القاعدة عبر طيران مسير بواسطة الدفاعات الجوية من دون تسجيل إصابات أو أضرار. وقال التحالف إن أنظمة الدفاع الجوي فجر اليوم الجمعة أسقطت مركبة جوية مسلحة بعد دخولها إلى قاعدة عين الأسد. ويؤكد الإعلان الأمريكي وجود قوات أمريكية تمارس مهام قتالية في العراق، وربط مصدر أمني بوجود علاقة لهجوم اليوم بهجوم سابق على مدينة أربيل شمال العراق. وقال المصدر الأمني إن الطائرة التي استهدفت قاعدة عين الأسد وتم إسقاطها هي نفس نوعية سرب الطائرات التي عثر على أحدها قبل فترة في محافظة ديالى، والتي كانت ضمن مجموعة سرب الطائرات المسيرة التي استهدفت أربيل شمال العراق قبل شهرين. إلى ذلك أفادت شرطة محافظة دهوك بإلقاء القبض على شاب مختل عقليا فتح النار بشكل عشوائي من بناية عالية صوب الناس والقوات الأمنية، فيما دعا وزير الصحة في الحكومة المحلية بأربيل شمال العراق سامان البرزنشي اليوم الجمعة السكان في الأقليم لملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة جراء سوء الأحوال الجوية بسبب موجة الغبار التي تجتاح كردستان. وتسببت العاصفة الترابية بانعدام الرؤية بعدد من المناطق وتعطيل حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية، كما سجل مستشفى طوس خورماتو العام في محافظة صلاح الدين وفاة 4 أشخاص وإصابة نحو 30 شخصا بحالات اختناق جراء العاصفة الترابية. وفي كركوك سجلت مستشفيات المحافظة إصابة أكثر من 80 شخصا بحالات اختناق. على الصعيد السياسي، دعا خطيب جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبنشي الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية والتيار الصدري إلى الجلوس على طاولة الحوار وحل المشاكل القائمة بينهما على تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، مضيفا أنه يجب التنازل عن الكثير من القضايا لصالح القضايا الأكبر، كما دعا السيد القربنشي في خطبة صلاة الجمعة إلى عدم التفريط بأي كتلة شيعية في تشكيل الحكومة، وقال لا يصح التفريط بأي كتلة وإلا ستتحول الكتلة الأكبر إلى أقلية. لا يختلف اثنان على أن الحوار والتفاهم وتوحيد الجهود هو الطريق الوحيد لحلحلة المشاكل العالقة، وهذا ما ينتظره العراقيون من سياسيهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. أكثر من 50 قتيلا بهجوم صاروخي على محطة القطارات شرق أوكرانيا. رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الشعب للخروج ضد فساد قادة المعارضة عشية جلسة البرلمان لحجب الثقة عنه. السعودية والكويت تعلنان إعادة سفيريهما إلى لبنان. من جديد، أهلا بكم. قتل 50 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين بقصف صاروخي لمحطة للقطارات أثناء إجلاء السكان في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية إن الضحايا سقطوا بهجوم صاروخي روسي على محطة كراماتورسك، فيما اتهم حاكم المنطقة روسيا ببث الذعر والخوف عبر قتل أكبر عدد من المدنيين. من جهتها، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف المحطة المذكورة، مشيرة إلى أن نوع الصاروخ الذي استهدف المحطة موجود فقط لدى الجيش الأوكراني. حول تفاصيل أكثر بشأن تحطيم محطة كراماتورسك الأوكرانية، نتابع التقرير التالي.
جثث متناثرة ودماء تسيل على الأرض، هذا هو المشهد في محطة قطارات كراماتورسك بشرق أوكرانيا، حيث تم قصف المحطة بصاروخين أثناء إجلاء السكان في منطقة دونيتسك. وفي هذا الهجوم سقط العشرات بين القتلى والجرحى، كما تم تدمير 4 سيارات كانت قرب محطة القطارات، وشهدت شظايا صاروخ كبير سقطت بمحاذاة المبنى الرئيسي. وقالت شركة سكك الحديد الحكومية الأوكرانية إن 3 قطارات تقل من تم إجلاؤهم في المنطقة الخميس توقفت بعد غارة جوية على خط السكك الحديد. وفي عقاب الهجوم، اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب هذه العملية، وقال إن الروس يقومون على نحو لا يصدق بالقضاء على السكان المدنيين، وإن هذا شر لا حدود له. وتوصلت الاتهامات الأوكرانية لموسكو بأنها تسعى لبث الذعر والخوف عبر قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، حيث قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم جديد، وإن موسكو تخطط للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في الجزء الشرقي من أوكرانيا المتاخم لروسيا المعروف باسم دونباس. في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف المحطة مؤكدة أنه لم يكن لديها أي هدف في كراماتورسك، وأن جميع التصريحات التي أدلت بها الحكومة الأوكرانية هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق، كما أن الجيش الروسي لم تكن لديه أي مهمات إطلاق نار مقررة في كراماتورسك في 8 نيسان أبريل. وقالت الوزارة في بيان أن صواريخ توتشكا يو والتي عثر على أجزاء منها قرب محطة القطارات في كراماتورسك ونشر صورها شهود عيان تستخدم فقط من القوات الأوكرانية المسلحة. وكانت كراماتورسك تعرضت لضربات روسية في وقت سابق هذا الأسبوع، وكانت السلطات الروسية قد طلبت من سكان المناطق الشرقية مغادرتها فورا والتوجه غربا تحسبا للعمليات العسكرية.
أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً فرض 5 حزمة من العقوبات على روسيا، شملت حظر واردات الفحم والخشب ومشتقات النفطية. الإجراءات التي أعلن عنها الاتحاد تتضمن منع السفن والشاحنات الروسية من دخول دول الاتحاد الأوروبي، فيما تحظر جميع المعاملات مع 4 بنوك روسية. وتأتي إجراءات الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة للصالح لحيت تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الحرب في أوكرانيا. أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه شعر باليأس من قرار المحكمة العليا حيال رفض الإجراءات التي اتخذها للسيطرة على المؤامرة الخارجية ضد حكومته. وقال عمران خان خلال كلمة متلفزة موجهة للشعب عشية التصويت على مقترح حجب الثقة عنه إنه كان على المحكمة العليا أن تحقق في رسالة التهديد التي تلقاها لأنها السبب الرئيس وراء حراك المعارضة، داعيا الشعب للتخلص من فساد قادة المعارضة. وقال إن محور الصراع هو أنه يقوم بحماية سيادة باكستان لتكون صاحبة قرار مستقل وسيادي، وإنه رفض الأعمال العسكرية الغربية في أفغانستان وغزو العراق. أعلنت السعودية والكويت واليمن عودة سفرائها إلى لبنان في مؤشر على تحسن العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوى لها العام الماضي عندما سحبت المملكة ودول خليجية أخرى السفراء. وشددت الخارجية السعودية على أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي متمثلا بمؤسساته وأجهزته الوطنية، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لازمة لتعزيز الشراكة بين بيروت ودول مجلس التعاون. من جهته رحب مكتب رئيس الوزراء اللبناني بالخطوة وقال إن سفير الكويت سيعود قبل نهاية الأسبوع إلى بيروت. للمزيد من التفاصيل حول عودة سفراء السعودية والكويت واليمن إلى لبنان نتابع التقرير التالي.
بيروت تستقبل ضيفا قديما جديدا على أرضها، فبعد أكثر من 5 أشهر على سحب السعودية لسفيرها من لبنان ها هي تعيده مرة أخرى. وزارة الخارجية السعودية قالت إن خطوة عودة السفير وليد البخاري أتت استجابة لنداءات قوى سياسية وطنية معتدلة ومناشداتها، وتأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بشأن التزام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول مجلس التعاون. إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن عودة البخاري إلى لبنان جاءت نتيجة توافق سعودي فرنسي وليس وفقا لمسار لبناني سعودي مستقل. على الفور رحب ميقاتي بالخطوة السعودية وأكد أن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون التي وصفها بالسند والعضد. كما رحب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بالخطوة السعودية واعتبر أن لبنان في قلب الرياض ووجدانها ولن تتركه أبدا. بالرغم من عودة السفير السعودي إلى بيروت إلا أن العلاقات بين الجانبين لا تزال متوترة، وبحسب مصادر إعلامية فإن هذه الخطوة لا تعني عودة العلاقات لعصرها الذهبي ولكن لما كانت عليه قبل سحب السفراء، أي يستمر منع استيراد المنتجات الزراعية ومنع السفر إلى لبنان. في 29 من تشرين الأول أكتوبر الماضي اتخذت السعودية قرارا بسحب البخاري من لبنان بعد تصريحات نشرت لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي خلال برنامج على اليوتيوب وصف فيها الحرب في اليمن بالعبث وأدلى بها قبل أن يكون وزيرا. وتضامنا مع الرياض اتخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة، فيما سحبت الإمارات دبلوماسيها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقا التشدد في منح تأشيرات للبنانيين. ورغم استقالة القرداحي من الحكومة إلا أن السفير لم يعد، ما يؤكد أن سحبه لم يكن بسبب التصريحات فقط بل كانت حجة لهذه الخطوة. مراقبون يرون أن عودة البخاري هي لهدف ترتيب أوراق السعودية قبل الانتخابات النيابية في لبنان، وأن العودة الكاملة للعلاقات لن تتم في الوقت الحالي على أقل تقدير، لأن الرياض إلى الآن لم تقتنع أن الأمور على الأرض قد تغيرت في لبنان.
كثف الاحتلال الأمريكي خلال الأيام الأخيرة عمليات تعزيز قواعده العسكرية غير الشرعية بشحنات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات لوجستية، ولا سيما في حقلي العمر وكونيكوبري في دير الزور في سوريا. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت قافلة تحمل أسلحة وكمية كبيرة من الذخائر إلى قاعدتها العسكرية في حقل غاز كونيكو شرقية دير الزور بالتوازي مع قافلة أخرى تحمل مواد مماثلة إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي. إلى العناوين مجدداً. وزيرا خارجية إيران والكويت يؤكدان على توطيد العلاقات والحوار الإقليمي. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعلن الحرية الكاملة لقواته للتحرك بعد عملية تل أبيب. فصائل وحركات المقاومة الفلسطينية تبارك العملية في تل أبيب وتعتبرها ردا مشروعا على جرائم الاحتلال. في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن اليد طول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجادي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبار مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأعلام الهدى ومصابيح الدجى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب ذي الفقار علي الكرار. حضرات المستمعين الكرام، أول الكلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في تجوال شعري جديد مع باقة عطرة من الشعر العلوي، وهذه المرة إلى العراق مع مقتطفات من شعر الشاعر حيدر خشان، بدءا بالتعرف عليه. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، وجائزة ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، وأيضا مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
جمرة في رماد الضمائر. بمثلك لم يحفل الغادرون، عدوا على عفوه عولوا، ووالله ما كدروا صفوه، وهم يعلمون هو الأنبل. علي ورب قصيد الحيي أمام البلاغة لا يخجل، ووالله لو وضعوا كلهم فأنت بهم أول أول. لكم ثرثروا في مهب الكلام وأنت الحقيقة ما أول، لكم حاول الحقد إطفاءه ووهج الضمير به يشعل، وماء بصحراء من أظمأوا، وزاد بماعون من ينزل، وحلو كأن مزاج السماء أراقك إذ كثر الحنظل، وتهويدة من حنان الإله تهون ما ليس يستحمل، وصبر ينوء به الصابرون يضيق به لفظنا المجمل. تشرف في حربهم كفك السخي وصارمك الأعدل، وضدك خسة هذا الوجود الفسيح وفعلهم الأنذل، وكدت لأصنامهم حينما رأوك على كتفه تحمل.
أيها الإخوة والأخوات، للشعر العلوي ميزات خاصة مرتبطة بصاحبها وهو الإمام علي عليه السلام. ومن جميل ما يذكر في سياقات الشعر العلوي هو ارتباطه بصاحب الرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن علي عليه السلام هو نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما قول الشاعر حيدر خشان من العراق: وكدت لأصنامهم حينما رأوك على كتفه تحمل، إلا إشارة لهذا المعنى والذي يشير إلى مشاركة الإمام علي عليه السلام في تحطيم الأصنام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الكعبة. نتابع ما تبقى من القصيدة.
علي إذا ما الجوى هده ترقى تلألؤه الأكمل، ومن وحي ما كتب المرسلون دليل على أنه مرسل، وكنت بنار ونار لذا فطاب لها الخاطر الصندل، وعذر الذين تصدوا لذاك بأن على جيبهم تبخل، وهم يعلمون بأن الصراط بحق عن الحق لا يعدل. أيامن يميل على نفسه فيصغره الخلق الأمثل. Thank you.
أعزائي الأفاضل، استمعتم إلى مقتطفات من قصيدة جمرة في رماد الضمائر للشاعر حيدر خشان من العراق. شكرا للمتابعة ودمتم بود.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني. كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني. كريم شأنه ستر الخطايا، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب